أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الحالة الثانية، قلنا بأنه هنا يذكر المصنف سيد المأتن رحمه الله حالات للجبيرة، ومن تلك الحالة ما ذكرناه في السورة الأولى. الحالة الثانية ما إذا تضرر الوصول الماء للجرح للبشرة، أنه هناك جرح ويتضرر وصول بالغسل لذلك العضو أو لنجاسة المحل ولا يمكن تطهيره، أو لوجود جبيرة على ذلك المحل لا يصل الماء إلى تحت الجبيرة ولا يمكن رفع تلك الجبيرة. هذه هي الحالات الثلاثة. فإن هناك جرح على البشرة لا يمكن غسله لتضرره بالماء، أو لنجاسة المحل ولا يمكن تطهيره، أو لوجود لعدم وصول الماء إلى تحت الجبيرة ولا يمكن رفع الجبيرة أيضا. في هذه الحالات الثلاثة قال السيد الماتن: إذا كان الجرح مكشوفا يضع الخرقة على ذلك الجرح ويمسح عليها. هذا هو الذي يقول. أما إذا كان يتضرر الماء فيغسل ما حوله ويكتفي بذلك، وأما غير ذلك فيضع الخرقة على الجرح ويمسح عليها. هذا هو الذي ذكره. صورة المسألة هي هكذا. أما التفصيل الذي ذكره من أنه إذا تضرر بالماء أو أنه نجاسة حول الجرح لا يمكن رفعه، أو لوجود جبيرة على المحل بحيث لا يمكن إيصال الماء تحته ولا رفع تلك الجبيرة، هذه الحالات الثلاثة إنما ذكرها الفقهاء في المقام. إن النقاش في أنه لا رجب ولا إشكال في الحالة الأولى فيما إذا تضرر بالماء لوجوده في الروايات يؤذيه الماء، وفي الحالة الثالثة أيضا لا يمكن رفعها الجبيرة، لا يمكن إيصال الماء إليه ولا رفع الجبيرة أيضا مما اتفق عليه الفقهاء. إنما الكلام في الحالة الثانية، وهو ما إذا كان هناك نجاسة حول الجرح لا يمكن تطهير ذلك خلاف في هذا، هل يضع الخرقة أم أنه يغسلها، وبما أنه لا يمكن غسلها أو ينتقل حكمه إلى التيمم. سيأتي الخلاف في هذا، بيان ذلك في هذا المورد. إلا أن السيد الماتن رحمه الله اعتبر هذه الحالات الثلاثة: إن كان الجرح مكشوفا فإنه يغسل ما حوله ويتركه، وإلا يضع خرقة فوق الجرح ويمسح عليها. ففيه صورتان: الصورة الأولى ما إذا كان الجرح مكشوفا ولا يمكن أن يوصل الماء إليه فيغسل ما حوله لتضرره أو لغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها. استدلوا على ذلك، هذا مما لا خلاف فيه واتفق الكل على ذلك، استدلوا على ذلك بصحيح الحلبي ويغسل ما حوله، كذلك بخبر ابن سنان يغسل ما حوله، هذا وبعض الأخبار. والدليل الثاني قاعدة الميسور المعمول بها في الوضوء نصا وإجماعا، وسيأتي الكلام وتقدم الكلام في اعتبار قاعدة الميسور، ويأتي بعض الكلام في مستقبل الكلام هل قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها. الدليل الثالث قالوا بأنه اتفاق الفقهاء على ذلك، هذه هي أدلتهم ولا إشكال في الحكم. إذا كان لم يمكن إيصال الماء إلى نفس المحل يغسل ما حوله، هذا هو الحكم. وأما الحكم الثاني وهو وجوب وضع الخرقة على ذلك المحل، هذا الذي حكم السيد الماتن بأنه يجب وضع الخرقة على ذلك الجرح ويمسح عليه مع الرطوبة خلاف بين الفقهاء في هذا الحكم. السيد الماثل وجمع من الفقهاء ذهبوا إلى وجوب وضع الخرقة على ذلك الجرح والمسح عليها مع الرطوبة، استدلوا على ذلك بأمور. الأمر الأول أنه ميسور الغسل هذا باعتبار أن كل غسل يتضمن المسح أم أيضا، فإذا لم يكن يمكن أن يتحقق الغسل، الميسور منه هو هذا أن يكون هناك مسح عليه، فهذا هو ميسور الغسل، فقاعدة الميسور تجري في المقام. لكن ما ذكرنا في أفعال الوضوء، الغسل والمسح مفهومان متغايران متباينان، بل قالوا بالتباين بينهما، مفهوما وخارجا، هما متغايران مفهوما وخارجا. فإذا كان غسل غير المسح، المسح غير الغسل، خارجا يختلفان، قد يتفقان في مورد واحد من باب العموم من وجهه، يتفقان في مورد، لكن اتفاقهما في مورد هل يوجب أن يكون المسح من ميسور الغسل بعد اختلافهما مفهوما وخارجا؟ هذا هو أول الكلام. من قال بأن المسح هو ميسور الغسل؟ مجرد أن أضع اليد على موضع الغسل هذا يسمى مسحا؟ ليس الأمر كذلك. المسح والغسل مفهومان متغيران، هذا أولا، وفي الخارج أيضا متغيران، فهما متغيران من حيث المفهوم ومن حيث الخارج، تطبيق الخارجية أيضا مختلفان. فلا يمكن أن نقول بأن هذا أي المسح ميسور الغسل حتى تشمله قاعدة الميسور، هذا هو الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا بأنه المسح على الجبيرة كما سيأتي إن شاء الله، في بعض الحالات نمسح على الجبيرة يشمل هذا، لا فرق بين أن تكون الجبيرة موضوعة قبل ذلك أو يوضع بعد ذلك عليه، أي بمعنى يوضع خرقة عليه، لا فرق في ذلك. فجبيرة موضوعة قبل الوضوء فيأتي ولا يمكن إيصال الماء، يقولون يمسح على الجبيرة، وهذا أيضا ينطبق على المقام بأن نضع الخرقة على ذلك الجرح ونمسح عليه، ينطبق عليه هذا أيضا. وأشكل عليه بأن هذا عنوان مستفاد من الروايات، أنه إذا كانت جبيرة لا يمكن رفعها ولا يمكن ولا إيصال الماء تحتها يمسح على الجبيرة، وأننا نضع على هذا الجرح خرقة أو جبيرة نمسح عليه، هذا شيء آخر يحتاج إلى عناية زائدة لإلحاق هذا بذاك. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه إطلاق يؤذيه الماء، أنه يشمل ما إذا كان يؤذيه الماء، بأن كان هذا جرحا مكشوفا وغير ذلك من الوجوه، كذلك هذا فيضع عليه الخرقة حينئذ حتى يتحقق المسح، أيضا هذا يحتاج إلى عناية زائدة نستفيد من ذلك. ومن جميع ذلك قالوا أنه يمكن أن نستأنس للحكم بفتوى الفقهاء، من أنهم أفتوا بوضع الخرقة على هذا الجرح نستأنس من هذا الفتوى. ولذلك قال الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله يمكن القول بوجوب ذلك من فتاوى العلماء، ولكن الأحوط هو أنه لا يتيمم، الأحوط ضم التيمم إليه، يغسل ما حوله ويضع الخرقة ويتمم كما سيأتي يذكره السيد الماتين. هذه جملة من الأدلة التي ذكروها في المقام وهي قابلة للنقاش. إذا كانت هذه تامة إنما تصلح للاحتياط ولا تصلح للفتوى، أن يفتي بوجوب وضع الخرقة على البشرة على ذلك الجرح ويمسح عليها، ما عندنا دليل تام، ما عندنا. ولذلك ذهب صاحب المداريك إلى وجوب غسل الماء حول الجرح من دون وضع الخرقة على ذلك يكتفى بغسل الحول حول الجرح ولا يجب عليه أن يضع الخرقة على الجرح. وقال لينبغي القطع بذلك، واستدل بصحيح ابن سنان المتقدمة قال بأنه يمسح ما حوله إطلاقه يحمل المقام، فكلامه صحيح إطلاق ذلك الخبر وهو صحيح معتبر هذا الخبر من حيث السند ومن حيث الدلالة، يغسل ما حوله يشمل ذلك من دون أن يجب عليه وضع الخرقة على الجرح ويضع عليها، إطلاقه يشمل المقام. فلذلك السيد المدارك ذهب إلى وجوب غسل ما حول الجرح من دون وجوب وضع الخرقة على ذلك الجرح المكشوف، بينما هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى ذلك بهذه الأدلة التي ذكرناها، وهذه الأدلة قابلة للنقاش حينئذ، هذا هو الذي ذكروه. فالأحوط هو أن يكون هناك يغسل ما حوله ويضع الخرقة على ذلك الموضع ويمسح عليها كما يقول السيد الماتين رحمه الله، هذا هو الوجه الاحتياط بين الجمع بين القولين. فرعان في المقام، الفرع الأول أن الماتن ضرب المثال للجرح والكسر ونحو ذلك، فهل يختص الحكم بخصوص الجرح والقرح والكسر أم أنه يشمل هذه الثلاثة، أم يختص بخصوص الجرح الوارد في بعض الروايات؟ السيد الماتن يلحق الأقسام الثلاثة بحكم واحد وهو وضع الخرقة على الموضع إذا كان هناك ما يوجب الضرر وأمثال ذلك مما ذكره، لكن بعض الفقهاء اقتصر على خصوص الجرح، أن الوارد في الروايات خصوص الجرح. تقدم في التنبيه الأول قلنا بأن ما ورد في الروايات هو من باب المثال وليست له خصوصية، إذ الجبيرة معناه الصلاح، الجبر الموضع معناه إصلاح ذلك المكان، فأحكام الجبيرة لا تختص بخصوص الجرح والكسر، بل كل يشمل كل أذية يوجب الماء يؤذيه الماء حينئذ، فيشمل الجرح ويشمل القرح ويشمل الكسر ويشمل بقية الأذى إذا كان يتضرر بالماء حينئذ، هذا هو الذي ذكره. فالسيد الماتن رحمه الله تعدى عن موضع الروايات إلى القرح والكسر، وغيره اقتصر على خصوص الجرح الوارد في الروايات، ولكن الحق هو التعدي عن هذه الثلاثة إلى كل ما يوجب الأذية كما ذهب إليه بعض الأعلام رحمه الله، حيث ذهبوا إلى التعدي إلى كل ما يوجب الأذية ما يؤذيه الماء حينئذ، هذا صحيح ولا إشكال فيه. فالحكم هو الحكم، إن قلنا بوجوب وضع الخرقة يجب عليه وضع الخرقة والمسح عليها، وإن قلنا لا يجب فيجب غسل ما حوله، وإن قلنا بالاحتياط كما هو الصحيح فهو هذا احتياط صحيح ولا إشكال فيه، هذا الاحتياط أيضا من هذا القبيل. الاحتياط في المقام هو احتياط وجوبي وليس الاحتياط استحبابي، باعتبار أننا نشك في المحصل في المقام أنه يجب علينا غسل هذا الموضع، فهذا الموضع يجب غسله هذا بالحكم الأولي، إن لم يتمكن من الغسل فهل أن هذا يسقط بالكلية بحيث يغسل ما حوله انتهى بعد الغسل البشرة في موضع ذلك، أم أنه الميسور كما ذكره أنه يضع خرقة عليه ويمسح عليها باعتبار أن المسح هو ميسور الغسل، وبتلك الروايات التي استفادوا منها من مصحح الحلبي وغير ذلك يمسح على الجبيرة كما يسأتي، هذا هو الذي ذكره. الاحتياط هنا واجب باعتبار أننا نشك في المحصل، وكل من شك في المحصل يجب عليه الاحتياط، فبالمقام يجب الاحتياط في المقام أن يغسل أن يمسح مع وجوه وعن الخرقة ويغسل ما حوله، بل يتيمم ويضم التيمم إليه كما سيأتي بيانه. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.